بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الكلام على المسائل التي تكلم عنها المؤلف والمتعلقة برؤية هلال رمضان، وهناك بعض المسائل أيضا الهامة التي تتعلق بالرؤية ويكثر السؤال عنها، ولذا فإننا سنتكلم عنها، عن هذه المسائل التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله وبعضها ربما استجدت في هذا العصر. فأول هذه المسائل وهي إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين، هل يلزم الصوم جميع بلاد المسلمين الأخرى وإن اختلفت معها في مطلع الشمس؟ هذه مسألة اختلف فيها قديما وحديثا، ونضرب مثال على ذلك حتى تتضح. إذا على سبيل المثال إذا رؤي الهلال في مكة، فهل يلزم بقية المسلمين في الدول الإسلامية الأخرى أن يصوموا برؤية مكة؟ يعني نفترض أن مثلا المغرب لم ترى الهلال، ولكن علمت أن أهل مكة رأوا الهلال، فهل يجب على أهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر وبقية بلاد المسلمين أن يصوموا برؤية أهل مكة، أم نقول لا، إنما لكل بلد رؤيته إذا كان يختلف مع البلد الآخر في المطلع، أي وقت مطلع الشمس يختلف معه، فإنه يختلف، أوقات الصلوات تختلف اختلافاً كبيراً، فبالتالي يكون لكل بلد رؤيته. الحقيقة أن هذه المسألة مشهورة وهي المعروفة باتحاد المطالع، واختلف كما قلنا فيها العلماء قديماً وحديثاً، ويمكن أن نلخص الأقوال إلى قولين مشهورين. القول الأول أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين في جميع البلدان الصوم برؤية هذا البلد، واستدلوا بأدلة، من أهمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا، هذا الحديث مر معنا تخريجه والكلام عليه، هو حديث صحيح، قالوا إذا رؤي الهلال وجب الصوم على المسلمين كافة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صوموا لرؤيته لمن يعني كان في نفس البلد، وإنما قال صوموا لرؤيته هكذا. أيضا قالوا أن العمل بهذا القول يحقق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم، وهذا ينشأ لا شك منه قوة المسلمين، حيث يصومون كلهم في وقت واحد ويفطرون في يوم واحد. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يلزم المسلمين الصوم برؤية بلد يخالفهم في المطلع، وإنما لكل بلد رؤيته، وهؤلاء أيضا استدلوا بعدة أدلة، منها ما رواه كريب قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، يعني دخل رمضان وهو بالشام، كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم سافر، انتقل من الشام إلى المدينة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: فأخبرته أنهم يعني رأوها ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعد أهل الشام بليلة. قال ابن عباس تكملت، قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، أو نرى هلال، يقصد هلال شوال. قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب قال فقلت ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه، لأن معاوية كان في الشام. فقال لا، قال ابن عباس لا، هكذا أمر رسول الله، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث قالوا فهم ابن عباس لما قال هكذا أمرنا رسول الله، قال العلماء أنه يقصد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صوموا لرؤيته، فكأنه يقول كل، هذا الخطاب موجه لكل شخص في بلد في بلده، وليس المقصود جميع المسلمين أنه إذا رؤية بلد في الهلال في بلد يصوم بقية المسلمين، لا، إنما يقصد لكل بلد رؤيته. فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنه، ولم حقيقة وقد يكون هو والمتوقع عفوا أنه يكون أيضا فهم بقية الصحابة، لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم خالفوا ابن عباس في المدينة، وأنهم يعني لم يصوموا في المدينة، مما يدل على أن الصحابة فهموا أن لكل بلد رؤيته. وأيضا قالوا أن هذا أيضا هو يبدو أنه رأي معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه وهو كان الخليفة لم يبعث إلى البلدان ويقول لهم يا جماعة ترى رأينا الهلال فصوموا، ما بعث لهم خطابات، بالدليل أن ابن عباس ما كان يعلم أصلا أن أهل الشام رأوا الهلال قبلهم بيوم. الدليل الثاني قالوا أن الزمن يتفاوت في البلدان، فإذا الظهر في الكويت ليس هو مثل الظهر مثلا في المغرب، والعشاء في مثلا مكة ليس كالعشاء في أمريكا على سبيل المثال، بل تتفاوت الأزمان ويترتب عليه تفاوت الرؤية وتفاوت المطالع لاختلاف الأزمان بين البلدان، فالبلدان المتقاربة تتحد مطالعها مثل على سبيل المثال الكويت والدمام على سبيل المثال، في الغالب أن تكون مطلعها الرياض أن مطلعها واحد، هناك بلدان أخرى مثل بلاد الشام فلسطين والأردن ولبنان وسوريا غالبا يكون مطلعها واحد، وهكذا. وهذه المسألة كما قلنا إخواني إن المسألة الخلاف فيها قوي، ولكن الذي يعني رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو القول الثاني، هو القول الثاني أن لكل بلد رؤيته، وذلك استدلالا بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا يعني قالوا إحنا لو أخذنا بالقول الأول قد يكون في هذا مشقة على المسلمين، صحيح إحنا اليوم عندنا الاتصالات ما شاء الله يعني تصل بسرعة الخبر عكس سابق، لكن ما ندري على الاتصالات هذه هل تستمر، وهل هذه الاتصالات متوفرة لكل الناس؟ في بعض القرى مثلا في أدغال أفريقيا ما عندهم يعني هذه الإمكانات، ما عندهم هذه الإمكانيات وهذه الاتصالات ولا يعرفون هذه الأشياء، في بعض الدول الفقيرة ما عندها هذه الأشياء. فكوننا نقول أنهم يعتمدون على رؤية مثلا بلد أول بلد يشوف أو يرى الهلال، في مشقة على هؤلاء المسلمين الذين لا يتاح لهم الفرصة معرفة رؤية أن البلد الفلاني رأى أو لم يرى. فحقيقة الرأي الذي يعني هو سهل ويسير لجميع المسلمين أن يقال لكل بلد رؤيته، والله تعالى أعلم. ولكن ننبه يعني مع يعني يكون هذا القول يعني قد يكون هو الأقرب إلى الصواب كما قلنا وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، لكن في نفس الوقت نقول ننبه أنه إذا ولي الأمر اختار مثلا الرأي الآخر اتحاد المطالع، فإن الواجب على المسلمين أنهم يعملون ويتبعون ولي الأمر، لأن حكم الحاكم المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا قضى الحاكم بأحد القولين المختلف فيهما مما يعني يكون هذا القول فعلا يعم المسلمين عموما، فإن الواجب على بقية المسلمين أن الذين يتبعون هذا الحاكم أن يعملوا بقول هذا الحاكم. فإذا أعلن الحاكم أننا سنصوم رمضان غدا بناء مثلا على رؤية أهل المغرب على سبيل المثال، فيجب علينا اتباعه، وذلك لأن الخلاف شر كما تعلمون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا، وهي أن من رأى هلال رمضان وحده وشهد الرؤية ولم يقبل الإمام قوله لسبب من الأسباب، يمكن الإمام ما جاء يعني شخص مثلا عدل هذا الشخص لسبب من الأسباب، أو في شخص اتهمه، والحقيقة أن الرجل هذا عدل لكن الإمام يعني عمل بهذا القول فلم يقبل قوله، ولم يصم المسلمين ذلك اليوم بناء على رؤية هذا الشخص، ما استجابوا لرؤية هذا الشخص. فهذا الشخص الذي رأى الهلال وهو متيقن أنه رأى الهلال، هل يلزمه أن يصوم؟ أيضا هذه المسألة فيها خلاف. بعض العلماء قالوا إنه لا يصوم حتى لو كان رأى الهلال طالما أن ولي الأمر لم يعتمد رؤيته، واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قالوا وهذا أمر لمجموع الناس، صوموا ما قال صم لرؤيته، قالوا إنه قال صوموا بالجمع، فقالوا هنا أمر لجميع الناس أنهم يصومون للرؤية، فمعناته أن الصيام يلزم الناس جميعا ولا يلزم الفرد لوحده. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، قالوا فالصوم يكون إذا صامت الجماعة، وهذا اليوم الذي رد فيه شهادة هذا الرائي ليس يوم صيامنا فلا يكون يوما لصيام أحدنا. وذهب القول الثاني، ذهب بعض العلماء إلى أنه أننا نحتاط الصيام ونلزمه بالصوم سرا ويصوم سرا لعموم حديث صوموا لرؤيته، قالوا وهذا رأى الهلال فلزمه الصوم، قالوا ويصوم سرا بعدا من التهمة والشقاق حتى لا يصير في شقاق بين المسلمين فيقولون هذا صام لوحده وهذا صام لوحده. وهذا القول الثاني اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وتشبه هذه المسألة مسألة أيضا إذا رأى شخص هلال شوال وردت شهادته فهل يفطر؟ لأنه يعتقد أنه رأى الهلال، يعني الناس تراءوا هلال شوال يوم 29 رمضان عند غروب هذا اليوم، فجاء شخص واحد ورآه. طبعا أنتم تعلمون سبق أننا ذكرنا أن رمضان يكفي شاهد واحد، وشوال يجب أن يكون هناك شاهدين لا يكفي شاهد واحد، فهذا شاهد واحد، هل أو كان معه شاهد ثاني والشاهد الثاني ردت شهادته لكونه مثلا غير عدل أو لأي سبب من الأسباب، فأصبح الآن هو شاهد لوحده. أيضا نفس الخلاف السابق، نفس الأدلة السابقة. وأيضا يؤكد على أيضا هنا الشيخ ابن عثيمين هنا طرد القاعدة وقال يجب الصوم هنا أيضا احتياطا للصوم، يعني أوجبها هناك احتياطا للصوم وأوجبه هنا أيضا احتياطا للصوم، ولعل يعني مما جعل الشيخ ابن عثيمين هنا أيضا يقول، وأيضا هو مما يرجح هذا القول فعلا، أن هنا تعرفون أن كما قلنا أن شوال لابد من شاهدين وهذا شاهد لوحده، فبالتالي شهادته لوحده لا تكفي. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة يقع فيها يعني يقع السؤال عنها كثيرا، وهي أنه من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر اختلف فيه يعني بداية الصيام عن البلد الآخر، فهل حكمه حكم بلده الأول أو حكم البلد الثاني اللي وصل إليه واستقر فيه؟ أضرب مثال على ذلك. شخص كان في المغرب أول رمضان وصاموا أول يوم، كان يوم الخميس، ثم في العشر الأواخر من رمضان قال أنا بروح أخذ عمرة إلى مكة. هذا المغربي قال أنا أريد أن أسافر إلى مكة، فسافر إلى مكة وقد صام، بدأ أهل مكة صيامهم يوم الجمعة بعد أهل المغرب بيوم، فهل حكمه يعني هل يفطر مع أهل مكة لما يفطرون وراح يقضي آخر رمضان كله راح يقضيه في مكة، أو يأخذ حكم بلده ويفطر مع أهل بلده، أو العكس أيضا لو كان أهل المغرب صاموا بدأوا الصيام يوم الجمعة وأهل مكة اللي راح لهم في العشر الأواخر بدأوا قبل أهل المغرب بيوم صاموا يوم الخميس، فمن يتبع؟ هذه أيضا حصل فيها خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن حكمه حكم البلد الذي وصل إليه، وذلك لأنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، صومكم يوم تصومون، فالصوم ينظر فيه إلى البلد الذي وصل إليه الإنسان، ويترتب على هذا القول الذي قلنا أنه أقرب الأقوال إلى الصواب أنه لو كان البلد الذي حل فيه قد سبق بلده بيوم ورؤية هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان، يترتب على هذا أنه يصوم 28 يوم هذا الشخص، لأن قلنا له أفطر مع البلد الذي أنت فيه والبلد قد صام 29 يوم لكنه صامه 28 يوم لأنهم هم صاموا بعد هذا البلد، تأخروا في الصيام بلده اللي كان فيه، فنقول يقضي عليه أنه يقضي يوم، يعني يفطر معهم ويعيد وياهم ثم يقضي بعد ذلك مكان هذا اليوم، لأن الشهر العربي لا يقل عن 29 يوم، كونه يصوم 28 يوم هذا غير صحيح. وكذلك مسألة ثانية إذا كان العكس، كأن كان في بلد بدأ بالصيام قبل البلد الذي رحل إليه وصل إليه، يعني مثلا المغربي هذا صاموا يوم الخميس ثم ذهب إلى مكة آخر رمضان وأهل مكة صاموا يوم الجمعة، فهنا هو يمكن يعني إذا أفطر معهم إذا يوم الثلاثين من رمضان في مكة يعتبر بالنسبة له 31 إذا يعني أهل مكة ما رأوا الهلال، فهو سيزيد يوم، نقول نعم يزيد يوم ويصوم تبعا للبلد الذي هو فيه. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في رؤية الهلال. سبق أن حنا بينا أن الشارع الحكيم بيّن لنا كيفية معرفة دخول شهر رمضان وغيره من الشهور، وأنها تكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى ثبوت رؤية الهلال في يوم 29، الطريقة الثانية إذا لم يثبت الهلال في 29 في ليلة 30 في اليوم 29 تكون الطريقة الثانية وهي تمام عدة الشهر 30 يوم إذا تعذرت رؤية الهلال قبله. وهذه أدلة احنا ذكرناها، منها قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا من لرؤيته. وأجمع العلماء على هاتين الطريقتين في إثبات دخول الشهر، كما أجمعوا على تحريم الاعتماد على حساب الفلك وكلام أهل الهيئة. فلا يصوم المسلم رمضان ولا يفطر منه إلا بإحدى هاتين الطريقتين. تأتي مسألة مترتبة على هذه المسألة، بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في بلد مسلم يعتمد في رؤية الهلال الحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه، دون الرؤية ما يعتمد على الرؤية، يعتمد على الحساب الفلكي. يكون في بلد مسلم يعتمد على الحساب الفلكي ولا يعتمد على الرؤية، أو يكون في بلاد الكفار، وتعرفون بلدان الكفار ما راح يعني تهيئ رؤية للمسلمين. فهنا نقول المسلمون في هذه الحالة لا يخلون من حالين. الحالة الأولى أن يمكنهم ترائي الهلال سواء بأنفسهم أو عن طريق اللجان الشرعية أو مراكز إسلامية موثوقة، فهنا نقول ينبغي عليهم الترائي ويلزمهم العمل بهذه الرؤية بنتيجة هذه الرؤية وهذا الترائي، هذا إذا كان يمكنهم أن يتراءوا. الحالة الثانية إذا كان لا يمكنهم التراء الهلال، فنقول الواجب عليهم اتباع أقرب البلاد الإسلامية أو الجهات الموثوقة التي تعتمد الرؤية الشرعية، يعني أقرب هذه يعني مثل أسمي مثال في بعض ولايات أمريكا، يمكن هم ولاياتهم ما في أحد يعني، لكن توجد مدينة قريبة منهم ممكن أن ترى فيها ناس يتراءوا، إذن هم أقرب الناس، أقرب يعني ناس تراءوا الهلال لهم يعملون برؤيتهم. وهذا القول هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى، بهذا نكون قد انهينا الكلام على مسائل يعني الرؤية وما يتعلق بها. ننتقل بعد ذلك إلى كلام المؤلف رحمه الله، وهو حينما ذكر شروط وجوب الصوم، شروط، فذكر فصل في شروط وجوب الصوم، فصل في شروط وجوب الصوم. والشرط أنتم تعرفون وقد ذكرناه، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط وجوب الصوم ذكر المؤلف أربعة، وبعض العلماء زاد اثنين، ولعلنا سنذكرها إن شاء الله. فأول هذه الشروط التي ذكرها الإسلام، فالإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة. المؤلف ذكر أول شيء شروط الوجوب، ثم ذكر بعدها شروط الصحة. حنا على أساس حنا ما نكرر الكلام، لعلنا نتكلم عنهم في موضع واحد، فنقول الإسلام هو شرط للوجوب وشرط للصحة، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الصوم ولا أي عبادة من العبادات إلا بعد أن يدخل في الإسلام. هو يجب عليه الصوم، هو مخاطب بوجوب الصوم، لكن ما يصح منه إلا يعني بمعنى لا يجب عليه أن يؤديه الآن حتى يسلم أولا، فإذا أسلم وجب عليه الصوم. فإذن الكافر لا يجب عليه الصوم حال كفره، إنما يجب عليه أولا أن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في دين الله. وإذا صام وهو كافر لا يصح منه الصيام، فلا نطالبه نحن بالصيام قبل أن يسلم، وإنما نطالبه أولاً بالإسلام ثم نطالبه بالصيام. وإذا طالبناه بالصيام لا نطالبه، إذا طالبناه بالإسلام وأسلم لا نطالبه بالصيام السابق. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما كان قبله، لكن الكفار مع ذلك هم يحاسبون على هذه العبادة، على تركهم لهذه العبادات وعلى تركهم للإسلام بشكل عام. يعني كونهم ما دخلوا الإسلام ويحاسبون على تركهم للصيام وتركهم للصلاة، لكننا لا نطالبهم بهذه الأشياء وهذه العبادات إلا بعد نطقهم بالإسلام. إذن الإسلام شرط وجوب وصحة، فلا يعني يجب على الكافر أن نأمره الآن بالصوم، ولا ولو صام وهو كافر لا يصح. طيب الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ هو شرط وجوب وليس شرط صحة. البلوغ لأن الصيام قلنا ليس شرط بلوغ، أولا لأن يعني والبلوغ يخرج به الصبي والجارية يعني الذين لم يبلغوا، فغير البالغ لا يجب عليه الصيام، على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم عن الصبي حتى يحتلم. وعلامات البلوغ تعرف بالنسبة للذكر بواحدة علامة من ثلاث علامات، يعني لا يلزم وجود هذه الثلاث علامات، واحدة منهم تكفي في الدلالة على أنه بلغ. هذه العلامات الثلاث هو أن يبلغ سن 15 سنة. العلامة الثانية الاحتلام، أن يخرج منه المني، يصل إلى سن بحيث أنه ينزل منه المني سواء بالاحتلام أو بغيره. العلامة الثالثة أن ينبت شعر الخشن حول العانة، حول ذكره. وهذه العلامات الثلاث أيضا هي علامات للأنثى، ولكن الأنثى تزيد علامة رابعة وهو الحيض، إذا حاضت فهذا الدليل على بلوغها. فإذا الذكر عنده ثلاث علامات، واحدة منها تكفي، الأنثى عندها أربع علامات الواحدة منها تكفي في إثبات بلوغها. وقلنا لا يصح وليس شرط عفوا للصحة، يعني البلوغ ليس شرط صحة، لأن المميز إذا صام يصح منه الصيام كما سيأتي الكلام عليه. الشرط الثالث العقل، والعقل شرط للوجوب وشرط للصحة، فلا يجب الصيام على المجنون ولو صام المجنون لم يصح منه الصيام. وهذا مثل ما ذكرنا لحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم عن المجنون حتى يفيق، وأيضا العلماء أجمعوا على ذلك. قال وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء، وشرط وجوب الصوم عفوا أربعة أشياء، الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون كما قلنا حديث رفع القلم عن ثلاثة. قال والقدرة عليه، أي القدرة على الصوم. فالقدرة على الصوم شرط وجوب وليس شرط صح، وعكس القادر العاجز عن الصيام. والعاجز عن الصيام على نوعين، الغير قادر على الصيام على نوعين. النوع الأول عجز طارئ مؤقت يزول، يعني لا يدوم ليس دائما، مثل المريض الذي يرجى برؤه، يعني حاجته مثلا وعكة صحية مفاجئة مؤقتة ولا يستطيع معها الصيام، في حال يعني هذه المرض مع وجود هذا المرض لا يستطيع الصيام، لكنه يعني هذا المرض له علاج وإن شاء الله يعني إذا شوفي ممكن أن يستطيع الصوم بعد ذلك. فهذا نقول هذا لا ينافي القدرة على الصيام مطلقا، إنما في وقت محدد، فهذا نقول أنه لا يلزمه الصوم حال مرضه الذي هو غير قادر على 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 الصوم معه، وهذا المرض كما قلنا مؤقت ويمكن علاجه، ويجب عليه القضاء إذا زال عذره، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن النوع الأول هذا هو العجز المؤقت. النوع الثاني عجز دائم مستمر لا يعرف له علاج، كالمريض مرضا يعني مزمنا ولا يعرف له علاج، مثل بعض درجات مرض السكر. مرض السكر درجات، في منه الخفيف الذي يستطيع الإنسان معه الصوم، وفي منه الشديد الذي لا يستطيع معه الصوم. وطبعا هذه الأمور تعرف عن طريق الطبيب الثقة، يعني يقول له هل الصوم يضره أو لا يضره، هل يسمح له بالصوم أو لا يسمح له بالصوم، يحدد هذا الطبيب المختص الثقة. وكذلك بعض أمراض السرطان عافانا الله وإياكم، وهذا في الغالب أيضا، يعني غالب مرضى السرطان أنهم ما يستطيعون، ما عندهم قدرة على الصوم بشكل دائم. وتعرفون أن مرض السرطان عافانا الله وإياكم منه يعني حتى الآن لم يعرف له علاج، فهؤلاء يعني مستمر معهم المرض، مستمر معهم العجز، ولا نعرف حتى هذه الساعة له علاج أو متى يعني يزول هذا العجز. فهؤلاء يفطرون، يرخص لهم في الفطر أن الدين يسر، ويطعمون عن كل يوم مسكين، لأنهم ليسوا مثل الأول. الأول سيشفى، سيذهب العجز وثم يستطيع أن يقضي، لكن هؤلاء لا يعرف، عجزهم مستمر ولا يعرف له يعني متى يزول هذا العجز. فهؤلاء نقول يطعمون عن كل يوم مسكينا. وهذا العجز يا إخواني له أسباب عدة، قد يكون بسبب الكبر، كبر السن، وقد يكون بسبب المرض، وقد يكون بسبب الحمل والرضاع. وبالتالي ممكن نتكلم عن هذه الأسباب واحدا تلو الآخر. فنقول السبب الأول العجز بسبب الكبر، ونحن كلامنا عن الكبير العاجز عن الصوم. هناك إنسان قد يكون كبير في السن لكن قادر على الصوم، فهذا إذا كان عقله معه، لم يفقد عقله، يجب عليه أن يصوم، وهو قادر على الصيام يجب عليه أن يصوم. إذن الكبير في السن الغير عاجز عن الصوم ولم يذهب عقله يجب عليه أن يصوم، لكن نحن نتكلم هنا عن العجز بسبب الكبر، الكبير السن العاجز عن الصيام. والكبير العاجز عن الصيام له حالان. الحال الأول الكبير الخرف الذي أصابه الخرف، الذي فقد عقله، يعود كالطفل، لا يعرف أبناءه ولا يعرف زوجته ولا يعرف من معه، ففقد عقله وأصبح لا يعرف ما ينفعه مما يضره. فهؤلاء يسقط عنهم التكاليف، يسقط عنهم التكليف بالكلية، سواء صوم فلا يجب عليهم صوم، ولا يجب عليهم صلاة ولا طهارة ولا حج ولا غيره من التكاليف الشرعية، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهؤلاء لا يوجد عندهم عقل، ومر معنا أن من شروط وجوب الصوم صحة الصوم العقل، وهذا فقد عقله، كما قلنا الحديث رفع القلم، رفع الله يعني خلاص الله عز وجل رفع عنه القلم والتكليف. ومنهم كما قلنا المجنون حتى يفيق، ومن المجنون الخرف الكبير الذي أصابه الخرف، أو العجوز الكبيرة التي أصابها الخرف، ولا يلزمهم أيضا إطعام. إذن لا يجب عليهم صيام ولا إطعام ولا بدل عن الصيام، ولا صلاة ولا وضوء ولا طهارة، هم سقطت عنهم التكاليف. هذا الحال الأول. طبعا قد يكون بعض هؤلاء اللي أصابهم يعني فقد لبعض لعقلهم، بعضهم يفقده بالكلية وهذا اللي ذكرنا حكمه، وبعضهم أحيانا يفقد عقله وأحيانا يرجع له العقل. فهذا ينظر، يعني في حال فقدانه للعقل لا نطالبه بالصوم، في حال رجع له عقله يطالب بالصوم، ويطعم عنه الأيام التي ما صامها، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. فهو يعني كما قلنا يفقد العقل أحيانا ويفيق أحيانا، فإذا رجع إليه عقله طلبناه بالصوم، ذكر قلنا له يصوم. إذا هذا إذا رجع له عقله نطالبه بالصوم، إذا فقد العقل فترة فقدان العقل لا نطالب، لا يطالب بالصوم، ويطعم عنه عن كل يوم مسكين. الحال الثاني الكبير المدرك الذي لا يقدر على الصيام، كبير مدرك عقله معه لكنه لا يطيق الصبر، لا يتحمله، يشق عليه مشقة شديدة أو يضره الصوم طبعا. فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وهذا رواه البخاري. إذن هذا هو السبب الأول اللي هو الكبر، بسبب كبر السن. السبب الثاني أن يكون سبب العجز المرض، والمرض من حيث حكم الصيام وجواز الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصيبه المرض فلا يشق الصوم على المريض ولا يضره، أن يصيبه المرض في حال الصوم لكن المرض خفيف جدا بحيث أنه لا يضره ولا يشق عليه، مثل أن تصاب مثلا إصابة بسيطة، جرح في يدك إصابة بسيطة، لا ليس زكام يسير، صداع يسير جدا، وجع للضرس خفيف. فهؤلاء يقال لهم يستمروا في الصوم، يجب عليهم الصوم ولا يجوز لهم الفطر إذا كان خفيفا لا يضرهم ولا يشق عليهم، ويحرم عليهم الفطر. إذن يجب عليهم الصوم ويحرم عليهم الفطر لعدم وجود العذر المبيح للفطر. بل إن بعض الأمراض مثل أمراض الجهاز الهضمي والضغط، ارتفاع الضغط، قد يكون الصوم علاج لها. فبالتالي نقول لهؤلاء كما قلنا القسم الأول الذي قلنا ضابطه أنه لا يضره الصوم ولا يشق عليه، مريض لا يضره الصوم ولا يشق عليه، فهذا يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر. القسم الثاني أن يشق على هذا المريض الصوم ولكن لا يضره، في مشقة لكن لا يضره، كمن يخشى من الصوم زيادة المرض أو تأخر، يعني يمكن في علاج له إذا ما أخذ العلاج يزيد عليه المرض أو يتأخر الشفاء، بدل لا يشفى في يوم يومين يمكن يمكث أسبوع، أو أن يترتب على هذا المرض وعدم أخذه للعلاج في فترة الصوم أن يأتي مرض آخر. ففي هذه الحالة يستحب له الفطر ويكره له الصوم، إذن يشق عليه الصوم لكن لا يضره، يستحب له الفطر ويكره له الصوم. لماذا؟ لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأيضا لأنه ترك لرخصة الله وتعذيب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. حديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. واتفق العلماء أن من آذاه المرض يعني وجد مشقة وضعف عن الصوم أنه يجوز له أن يفطر، هذا بالاتفاق، لكن نحن نقول أيضا يستحب له ذلك. القسم الثالث أن يضره الصوم، أن هذا المريض وصل إلى مرحلة أن يضره الصوم، كمن يخشى من الصوم الهلاك الموت، أو أن تفوت عليه منفعة عضو، مثلا يعني يتلف عضو من الأعضاء، أو يخشى أذى شديد. ففي هذه الحالة نقول يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. إذن هذه ثلاثة أقسام المرضى من حيث جواز الفطر من عدمه. أيضا نقسم أقسام المرضى المفطرين من حيث كيفية القضاء. الآن هذا مريض وجاز له الفطر أو وجب عليه الفطر، كيف يقضي الصيام؟ نقول إن المرضى ينقسمون من حيث كيفية القضاء الصيام إلى قسمين. القسم الأول المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤ مرضه أو لا يعرف لمرضه علاج، فهذا يجب عليه بعد المريض الذي القسم الأول المريض الذي يرجى برؤ مرضه يعرف لمرضه علاج، مرض عادي ومعروف علاجه، فهذا بعد أن يتماثل للشفاء يشفيه الله عز وجل يجب عليه أن يقضي هذه الأيام فيصومها، ويستحب تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره إلى أن يحل رمضان القادم، فيجب أن يقضي قبل حلول رمضان القادم إلا إذا كان عنده عذر واستمر هذا العذر إلى وصول رمضان. والدليل على هذا قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي يجب عليه أن يقضيها. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها إن كانت إحدانا لتضطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان، رواه مسلم. القسم الثاني المريض الذي لا يعرف لمرضه علاج بحسب تقدير الأطباء، كمرض السرطان عافانا الله وإياكم في المراحل المتأخرة منه، وبعض حالات مرضى السكري، فهو لا يستطيع الصوم والزمن مستمر مزمن، أو يستطيع الصوم مع مشقة كبيرة، فهذا المريض لا يجب عليه الصوم ولا القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم أفطر مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادل له. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا، رواه البخاري. إذن هذا السبب الثاني انتهينا منه أيضا من أسباب العجز المرض. ننتقل بعد ذلك إلى السبب الثالث وهو الحمل والإرضاع. الحامل جاء الصوم وهي حامل، أو جاء الصوم رمضان وهي ترضع جنينها طفلها الرضيع، فنقول الحامل والمرضع نستطيع أن نقسمهم أو نقول لأن لهم حالتان، بعضهم يجعلها ثلاث حالات، لكن من حيث الحكم فيما يبدو أنهم حالتان. الحالة الأولى أن تفطر، أن يعني يصادفها رمضان وهي مرضع لجنين أو وهي حامل، فتفطر خوفا على نفسها، أو خوفا على نفسها وولدها معا. إذن أن تكون سبب فطرها في رمضان الحامل والمرضع خوفا على نفسها أن تموت أو أن تصاب بيعني ضرر كبير ومشقة شديدة. وفعلا في بعض يعني النساء خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل، لأن الجنين يأخذ من طعامها كثيرا، فبعض النساء يعني صمنا هداهن الله يمكن لجهلهن بالحكم فتوفاهن الله من شدة الجوع. فنقول إذا صامت خوفا على نفسها أو خوفا على الاثنين، على نفسها وعلى جنينها الذي في بطنها أو جنينها الذي ترضعه، كأن تخشى من الجنين اللي ترضع أن يخف يضعف، لأن تعرفون الحليب يدر من الطعام. إذا صامت خاصة في أوقات النهار الطويل وبعض البلدان التي يطول فيها النهار، فينشف الحليب ويضعف ويقل، والجنين يحتاج إلى طعام، فإذا فقد الطعام وهو طعامه الوحيد الرضاع الحليب فربما يموت. فهنا يرخص لهن أن يفطرن إذا كانت يعني خايفة على نفسها وخايفة على نفسها وجنينها أو ولدها الذي ترضعه، فهنا نقول يجوز لها أن تفطر ويلزمها القضاء بعد ذلك، ولا يلزمها إطعام عن كل يوم مسكين، فقط تقضي. وهذا نقل عليه باتفاق العلماء كما نقله ابن قدامة والنووي وغيره، حكوا الاتفاق في هذا في إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وجنينها معا. الحالة الثانية أن تفطر الحامل أو المرضع ليس خوفا على نفسها، هي لا تخاف على نفسها، لكن خوفا على ولدها فقط، سواء الذي في بطنها أو الذي ترضعه. فهذه المسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، خلاف شائك بين العلماء، يمكن توضيحها من خلال مسألتين. مسألة الأولى طبعا بالاتفاق أنه يجوز لها أن تفطر إذا كانت تخاف على ولدها فقط، لكن هل يلزمها قضاءه الصيام أو يلزمها الإطعام فقط أو يلزمها القضاء والإطعام معا؟ هناك ثلاث أقوال. بعض العلماء قالوا ما تصوم ما يلزمها الصوم، وإنما يلزمها الإطعام عن كل يوم تطعم مسكين. وبعض العلماء قالوا يلزمها القضاء فقط ولا يلزمها الإطعام، وبعض العلماء قالوا يلزمها القضاء والإطعام وتطعم عن كل يوم مسكين. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، واستدلوا على وجوب، وهو يعني الأقرب والله أعلم إلى الصواب، واستدلوا على وجوب القضاء أنها تعتبر مريضة، والله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا عدة قضاء. كذلك أيضا استدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. الحديث رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي بالاتفاق أنت عليه القضاء. قالوا فكذلك الحامل والمرضع تفطر وتقضي. وقالوا أيضا هذا هو أصل الشريعة. أصول الشريعة عند استقرائها يدل على أن من أفطر لعذر يزول هذا العذر، أنه يجب عليه القضاء، مثل المسافر ومثل المريض الذي يعرف يرجى يعني زوال المرض، ومثل الحائض ومثل النفساء، كل هؤلاء يفطرون ويقضون. قالوا فكذلك الحامل والمرضع تفطران وتقضيان. وأما الدليل على أنه يلزمها مع القضاء إطعام، استدلوا بأثر ابن عباس وابن عمر أنهما قالا في الحامل والمرضع تفطران وتطعمان. جاء يعني في أثر ابن عباس أنه قال قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال والحبلى والمرضع إذا خافتا أيضا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا الأثر حسن، فهذا يدل على الإطعام. وهذا كما قلنا هو الأحوط، هو الأقرب، أنه إذا كانت أفطرت الحامل أو المرضع أفطرتا لأجل أو خوفا فقط على الجنين أو على الولد وليس خوفا على نفسها، فيلزمها أمرين، يلزمها القضاء ويلزمها الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. قال المؤلف والقدرة عليه، فمن عجز عنه يعني عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى زواله، يعني مستمر هذا العذر، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع. نعم، مد بر مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني مد هو ربع الصاع. الصاع يتكون من أربعة أمداد، المد هو ملء الكفين. الصاع النبوي هو عبارة عن أربعة أمداد، وهذا هو المد الواحد ملء الكفين. قالوا ومعنى هذا أن المد هو ربع صاع. فقالوا إذا كان الطعام يطعم عن كل مسكين طعام، طبعا إذا كان الطعام من البر فيكفي ربع واحد مد واحد، وإذا كان الطعام غير البر مثل الشعير أو مثل اليوم الرز مثلا، قالوا مدين، نصف صاع وهو مدين، وهو مدان. وربع الصاع يساوي تقريبا نصف كيلو وعشر جرامات. يعني نستطيع أن نقول 600 جرام، عفوا نصف كيلو وعشرة جرامات، عفوا نعم. نصف كيلو وعشرة جرامات عفوا، وليس 600 جرام، نصف كيلو. ونصف الكيلو إذا قلنا أن الكيلو 1000 جرام، فمعنى نصف الكيلو 500 جرام وعشرة. وقال أو نصف صاع من غيره، ففرقوا بين البر وغير البر من الأطعمة الأخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين البر وغيره، ما في دليل على التفريق، أعطونا دليل على التفريق، لا يوجد دليل. هم كان دليلهم أن البر يعتبر طعام طيب من أفضل أنواع الأطعمة، فلذلك ما نجعله كغيره من الأطعمة كالشعير مثلا. لكن الصحيح أنه لا يوجد دليل على التفريق، فلا فرق بين البر وغيره، فيطعم في كل يوم عن كل يوم مسكينا بمد واحد من طعام. وكيفية الإطعام تكون أولا الإطعام يكون طعاما ولا يجزئ إخراجها نقودا، فالواجب إخراج كفارة الصيام العاجز عن الصوم للمسكين طعاما، ما يعطي المسكين نقود. ممكن تعطيها لشخص توكله تعطيه نقود وهو يشتري طعام، أو توكل جمعية خيرية وهم يشترون الطعام ويعطونه المسكين لا بأس، لكن يوصل للمسكين طعام، لا يجزئ النقود عند جمهور أهل العلم، لأن هذا هو الذي النص، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا هو تفسير ابن عباس. طيب كيفية الإطعام؟ كيفية الإطعام قالوا يخير بين أحد طريقتين. الطريقة الأولى أن يفرق الطعام حبا، يعني نعطيه الطعام حب غير مطبوخ يعني على المساكين، لكل مسكين مد من الطعام كبر أو رز، نعطيه ربع صاع نبوي. ربع الصاع النبوي كما قلنا، يعني بعض العلماء كما ذكرنا قبل قليل يقدره ب510 جرام، وبعضهم يقدره ب750 جرام. إذا قلنا إن هي مبنية على الصاع النبوي كم، فبعض العلماء يقدرون 3 كيلو، بعضهم يقدرون بكيلوين وزيادة، فحسب التقدير لا شك الأحوط أن يقال 750 جرام ربع الصاع النبوي، هذا هو الأحوط. فإذا نقول هذه الطريقة الأولى أن يعطيه حبا، يعطيه المساكين حبا. الدليل على ذلك ما جاء عن أوس بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكين. وإذا قسمنا 15 صاع على 60 مسكين يكون نصيب كل واحد منهم ربع صاع. ولما جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدع، رواه الدارقطني وصححه. إذن نطعم ربع صاع مد عن كل يوم. الطريقة الثانية أن يصلح الطعام، يعني يطبخه ويعطيه المساكين طعام مطبوخ فيدعو إليه المساكين، أو يعطيه يسلم لهم مطبوخ في إناء، أو يدعو المساكين في بيته ويطعمهم بقدر الأيام التي أفطرها، إن كان أفطر 7 أيام إن كان 30 يوم حسب. وهذا يدل عليه ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. أخرجه البخاري معلقة وهو يعني صحيح. طيب متى يخرج العاجز عن الصيام؟ متى يخرجها؟ هل يخرجها قبل رمضان أو في بداية رمضان أو نصف رمضان أو متى؟ أولا طريقة، هناك عدة طرق، يجوز أن يخرجه كل يوم بيومه، هذه جائزة، أو بعد الانتهاء رمضان فيطعم 30 مرة واحدة فيعطي 30 مسكين. ويجوز أو يجعلها في آخر يوم من رمضان، ويجوز تأخير إخراجه عن جميع الشهر إلى آخر رمضان، لما جاء عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، رواه الدارقطني صحة الألباني. لكن لا يجوز تعجيل الإطعام قبل دخول رمضان ولا إخراجه في أول شهر رمضان عن جميع الشهر، يعني لا يجوز أن تخرج عن يوم قبل مجيء هذا اليوم، يعني مثلاً أول يوم تخرج عن 30 لا، تخرج عن اليوم الأول نعم وأنت فيه نعم، أو تمكث 10 أيام الأولى فتخرج عن 10 أيام الماضية، 20 الشهر تخرج عن 10 أيام الماضية، 30 الشهر تخرج عن 10 أيام الماضية. فلا يجوز أن تقدم يوم فتطعم عن هذا اليوم قبل دخول وقت اليوم هذا. فإذا لا يجوز أن تخرج أو تطعم عن يوم قبل طلوع فجر هذا اليوم، وهذا في قول أكثر أهل العلم، قاله أكثر العلماء، لما في ذلك من تقديم الفدية على سبب وجوبها. إذن المؤلف كما قلنا ذكر 4 شروط، وزاد بعض العلماء كما قلنا شرطين آخرين للوجوب، الإقامة والخلو من الموانع. فالشرط الخامس هو الإقامة، بمعنى أنه يكون مقيم غير مسافر، فهي شرط وجوب لا صحة، الإقامة شرط وجوب لا صحة. فالمسافر لا يجب عليه حال الصوم، حال السفر عفواً، لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين، لكن يجب عليه القضاء لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسيأتي تفصيل الكلام على صوم المسافر وما هو الأفضل، الصوم أو الفطر، في كلام المؤلف سيأتي مزيد، فلا يعني نسبق المؤلف في كلامه. الشرط السادس الخلو من الموانع، والمقصود بالموانع الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة، أن تخلو المرأة من الحيض والنفاس، وهذا شرط وجوب وشرط صحة. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام حال حيضهما، حال حيضهما أو نفاسهما. وإن صام وهما يعني وهي حائض أو نفساء، إن صامت المرأة وهي حائض أو نفساء لم يصح منها الصوم. فيشترط لصحة صوم المرأة، إذن لا يجب على المرأة حال الحيض أو حال النفاس أن تصوم، ولا يصح منهما لو أن الحائض والنفساء صامتا. طيب كيف نعرف انقطاع الدم؟ إذن يعني المرأة يشترط لصحة صومها أن ينقطع منها دم الحيض أو دم النفاس انقطاعا معتبرا شرعا ولو قبل الفجر بلحظة، يعني تعرفون بداية الصيام عند طلوع الفجر، فلو قبل الفجر بلحظة صام عفوا انقطع عنها الدم سواء الحيض أو النفاس صح صوم. والانقطاع المعتبر شرعا يمكن سبق احنا ذكرناه في كتاب الطهارة، يحصل بأحد أمرين: الأول أن ترى المرأة القصة البيضاء وهي مادة بيضاء ثخينة تشبه مادة الجبن، يراها بعض النساء تخرج لبعض النساء وليس كل النساء، و فإذا خرجت خرج هذا السائل عفوا فهذا علامة على انقطاع الدم. العلامة الثانية إن لم يخرج هذا فبالجفاف التام من الدم الذي لا يشوبه صفرة ولا كدرة، بحيث يجف المخرج تماما من الدم ومن الصفرة والكدرة فلا يبقى أثر للدم، فإن وقع هذا فقد انقطع الدم. فإذا انقطع الدم بأحد هاتين العلامتين قبل الفجر ولو بلحظة وجب على المرأة الصوم وصح صومها. أما إذا أذن الفجر أو طلع الفجر ولا زال للدم أثر في المرأة أو بقي فيها صفرة أو كدرة، نفرض أنها انقطع الدم عند الإقامة أو بعد طلوع الفجر بدقائق، فنقول لا يصح صومها ويجب عليها أن تقضيه. أما لو انقطع دم الحيض أو النفاس وأذن الفجر وهي لم تغتسل فهذا لا يضر، يعني إذا انقطع قبل الفجر قطع دم حيضها أو نفاسها قبل الفجر ثم أذن الفجر قبل أن تغتسل لا يضر، صومها صحيح تكمل. ويدل على صحة عدم صحة الصوم الحائض والنفساء حال حيضها يعني وقت الحيض ووقت النفاس قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا قال النساء: بلى يا رسول الله. والحديث متفق عليه، والنفساء مثل الحائض بالإجماع، فهذا دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وكذلك النفساء. وأيضا يعني قلنا أنه لا يجب عليهما ويجب عليهما القضاء، لما جاء عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من كلام المؤلف في شروط صحة أو في شروط الوجوب، وهي شروط وجوب بعضها وبعضها شروط وجوب وصحة ذكرناها، وإن شاء الله نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.